بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف مسألة 1046: لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته ألا يدفعه إليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر. بمعنى أنه لو شخص تزوج من امرأة يعني عقد عليها بصيغة الإيجاب والقبول وتم الاتفاق على تحديد مهر معين لها مثل 1,000,000 دينار عراقي، تم تحديده والتعاقد عليه وكان الزوج قاصد للعقد، لكن الزوج كان في نيته وقصده وإرادته ألا يدفع المهر إليها، هو قصد العقد بس كان بداخله أنه أنا بعد ما أتزوج هذه المرأة لا أدفع إليها مهرها، لا يدفع المهر إليها عصيانا، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ الجواب نعم، العقد صحيح. لماذا؟ لأن الزوج قد قصد عقد النكاح والعقود تابعة للقصود، فإذا قصده إذن وقع صحيح ولا يضر في نيته أنه لا يريد أن يدفع ماذا؟ المهر إليها. نعم تفضلوا. وعليكم السلام. ولا يضر في قصده وإرادته إنه هذا الزوج لا يريد أن يدفع المهر إليها أي إلى الزوجة عصيانا، لأن عقد النكاح صحيح ما دام هو مقصود. نعم. ولا يضر بنيته عدم امتثال وجوب دفع المهر لماذا؟ للمرأة، ويجب عليه دفع المهر بعد ذلك لأن وجوب دفع المهر على الزوج هو وجوب تكليفي. هذا موجود نظير إليه مثلا في باب البيع، شخص يتعاقد بعقد البيع، البيع والشراء على شيء وهو قاصد عقد البيع، لكن يكون بقصده ونيته عليكم السلام أنه في قصده ونيته أنه ما يريد يدفع الثمن، نقول ما دام هو قاصد عقد البيع إذا العقد البيع صحيح لأن العقود تابعة للقصود، وما يضر عدم أنه في نيته وقصده وإرادته أن لا يدفع الثمن إلى منه؟ إلى البائع، ما يضر ذلك. نعم هو وإن كان من لوازم البيع وتوابعه ومن شرائط صحته، لكن هذا ما يضر على أصل العقد. نعم، ويكون هو مأثوم من جهة عدم دفع ثمن المبيع. هنا نفس الكلام، وجوب دفع المهر للمرأة وجوب تكليفي، إذا هو عقد وقاصد عقد النكاح يقع صحيح وما يضر من قصده ونيته وإرادته عدم دفع المهر لأن هذا خارج عن أصل العقد. نعم هو من الوجوبات التكليفية عليه بس ما يضر على صحة العقد. نعم. مسألة 1047: المرتد هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين. الشخص المرتد اللي يرتد ويخرج عن الإسلام وملته ويختار الكفر وهو على قسمين، مرتد فطري ومرتد ملي. المرتد الفطري هو من ولد على إسلام أبويه أو أحدهما واختار الإسلام بعد أن وصل إلى حد التمييز ثم كفر ويقابله الملي. المرتد الفطري هو الشخص اللي يولد على إسلام أبويه، المولود عندما يولد ينسب إلى أبويه ويتبع أبويه في دينهما، فإذا انولد المولود وكان أبويه مسلمين فهو له حكم المسلم لأن ينسب إلى أبويه، وإذا كان أحدهم مسلم والآخر كافر نعم ينسب إلى المسلم لأن الولد ينسب إلى أشرف أبويه كما ورد عندنا في الروايات، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه والإسلام شرف، فالابن ينتسب للشرف اللي هو منه الإسلام، لو كان الأب مسلم والأم كافرة ينسب إلى أبيه، لو كانت الأم هي المسلمة والأب هو الكافر ينسب إلى من؟ إلى أمه، فيصبح مسلما تبعا لها. إذا كان هو مسلم تبعا لأبويه لأن أبويه مسلمين، أو كان أحدهم مسلم وهو يتبعه من جهة أن الولد يتبع أشرف الأبوين، ثم وصل إلى حد التمييز. حد التمييز مثلا اللي يبلغ عمر 12 13 اللي يفهم معنى الاعتقاد والدين والاتباع واختار الإسلام، حينئذ شو راح يصبح؟ مسلم. إذا رجع خرج عن الإسلام وترك ملة الإسلام واختار الكفر راح يصبح مرتد، نسميه مرتد فطري. شنو السبب؟ لأن هو ولد على فطرة الإسلام. الفطرة بمعنى الخلقة والجبلة، يعني هو مخلوق على الإسلام لأن منتسب لأبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، ثم يترك فطرته وخلقته وجبلته ويرتد ويخرج عن ملة الإسلام ويدخل ويختار الكفر. هذا نسميه مرتد فطري لأن ترك فطرة الإسلام التي ولد عليها. اثنين، يقابله الملي. المرتد الملي هو الذي يولد من أبوين ليس مسلمين، مثل اليهودين، اليهودية أو النصرانية، أو إنه أحدهما ليس مهذا من ملة اليهود أو النصارى، ثم يسلم، يعني يختار الإسلام ويدخل فيه بعد بلوغ لسن التمييز. طبعا لماذا المصنف عبر حد التمييز؟ حد التمييز غير حد البلوغ. حد التمييز قد يحصل قبل البلوغ، مثل الصبي اللي عمره 12 و13، هو ليس بالغ لكن مميز، يستطيع يميز شنو معنى الاعتقاد والدين والاتباع والإيمان، هذا يصبح مميز وإن لم يكن بالغا. نعم، الملي من يلد على أبوين أو أحدهما على ملة النصارى واليهود ثم يترك اليهودية والنصرانية يدخل بالإسلام ثم يرتد يخرج عن الإسلام ويرجع إلى ملته السابقة اللي هي اليهودية والنصرانية، فهذا نسميه مرتد ملي. نعم، الآن بعد ما بين المصنف حكم المرتد، تعريف المرتد وأقسامه، الآن يريد يذكر أحكامه. قال مسألة 1048: لو ارتد الزوج عن مله كما لو كان يهودي أو نصراني دخل بالإسلام وارتد ورجع إلى ملته، أو ارتدت الزوجة عن مله كما لو كانت الزوجة هي أصلها يهودية أو نصرانية أسلمت ثم ارتدت ورجعت إلى ملتها، إذا ارتدت الزوجة عن مله أو فطرة، يعني ارتدت الزوجة ماذا عن فطرة، كما لو ولدت الزوجة من أبوين مسلمين ثم ارتدت وخرجت عن الإسلام، هذا شو نسميه؟ ارتداد فطري. بطل النكاح. لماذا؟ لأن هي من راح تختار الكفر؟ راح يكون الطرف الآخر مسلم. إذا الزوج اختار الارتداد زوجته ايش راح تبقى؟ مسلمة، هو كافر وهي مسلمة. وإذا بالعكس الزوج بقى مسلم وهي اختارت الكفر ايش راح تصبح؟ كافرة. وإحنا عندنا يحرم الزواج المسلم أو المسلمة بالكافرة، مثل ما مر علينا من أسباب التحريم منه الكفر. نعم، طيب، هذا الحرمة الفقهاء يذكرون كما هو حرام ابتداء حرام استدامة واستمرارا. مرة شخص يريد يتزوج كافرة، هذا يسموه زواج ابتدائي، هذا حرام، مر علينا بأسباب التحريم في بداية كتاب النكاح. ومرة والآن هو متزوج مسلمة بس هي خرجت صارت كافرة، هذا يسموه الكفر الاستمراري الاستدامة. كما يحرم على المسلم أن يتزوج الكافرة ابتداء، يحرم على البقاء على زواجها استدامة إذا هو كانت كافرة. والمرأة كذلك، كما يحرم عليها أن تتزوج الكافر ابتداء، يحرم عليها أن تبقى على ذمة الكافر استدامة، يعني استمرارا. فإن كان الارتداد قبل الدخول بها، مرة الزوج يرتد أو الزوجة يرتدون قبل دخول الزوج بزوجته، أو كانت الزوجة يائسة، يعني بلغت سن العجز اللي ما ترى فيه دم الحيض سواء كان 50 أو 60 وانقطعت عنها الدورة الشهرية، وتسمى اليائس باليائس لأنها تيأس من ظهور الدم، يعني تفقد الأمل أن الدم يظهر عندها، فلهذا اسموها باليائس. أو كانت صغيرة، يعني كانت الزوجة دون 9 سنين القمرية ما بالغة، لم تكن عليها عدة، بعد مو واجب عليها تلزم عدة من هذا الشخص، لأن راح يأتينا إن شاء الله في باب الطلاق، الطلاق البائن من موارد الطلاق البائن الذي ليس فيه عدة المرأة اليائس، المرأة الصغيرة. نعم، راح تأتينا إن شاء الله. والمرأة الغير مدخول بها، هاي طلاقها شنو؟ بائن، وبعد شنو؟ وما عليها عدة، ليس عليها عدة. هنا هذا الارتداد يعبرون عن الفقهاء ارتداد بائن لا رجعة للزوج فيه إلى زوجته، لأنها ماذا؟ صغيرة أو يائسة أو غير مدخول بها. وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول، سواء كان الارتداد للزوج أو للزوجة، حصل الارتداد والخروج عن الإسلام والرجوع إلى الملة الأولى بعد دخول الزوج بزوجته، هذا أولا. وكانت المرأة في سن من تحيض، يعني مثل عمرها 20-40، مثل هكذا سن عادة المرأة تحيض فيه. هذا تعبير المرأة في سن من تحيض، يعني ليس ما بالغ ماذا؟ سن اليأس. نعم، وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، لأن هذا الارتداد يسموه ارتداد رجعي. نعم، فبذلك وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق. ونعم، فهو ارتداد رجعي، يحق للزوج الرجوع فيه لزوجته لكن بعد إسلامه. إذا اختار الإسلام ورجع زوجته يحق له، يبقى العقد صحيح، فيعبرون عنه ارتداد رجعي. وبما أنه ارتداد رجعي هو باقي بحكم الزوج إليه إلى أن تنتهي العدة، فلذلك يجب أن تلزم عدة منه. نعم، وإذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله. يعني هو ارتد خرج عن الإسلام، هي لزمة عدة من عنده. العدة سيأتينا إن شاء الله هي أنه المرأة ترى 3 حيضات وتنتهي عدتها برؤية دم الحيضة 3. قبل ما تنتهي العدة هو رجع للإسلام، نقول هي باقية زوجة إليه، لأن إحنا قلنا هي ما زالت بالعدة هي بحكم الزوجة إليه. فإذا رجع للإسلام يبقى العقد صحيح، بالتالي بعد ما يحتاج إلى عقد جديد لأن هي باقية زوجة له. نعم، قال وإذا رجع، يعني الزوج عن ارتداده، يعني خروج عن الإسلام ورجع إلى ملة الإسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله، لأنه كما قلنا هذا ارتداد رجعي، يحق للزوج الرجوع فيه لزوجته بعد إسلامه ولا يحتاج إلى عقد جديد. ويأتي مقدار عدة الطلاق في بابه إن شاء الله تعالى. المصنف قلنا هو رجع لها متى في عدتها، ما هي عدة الطلاق؟ المصنف يقول إن شاء الله راح نبينها من نوصل إلى باب الطلاق. هناك نبين إنه مقدار العدة 3 حيضات، يعني الزوج يطلق زوجته هي طاهر، ترى الحيضة الأولى ثم تطهر، ثم ترى الحيضة الثانية ثم تطهر. إذا رأت الدم الحيضة الثالثة أول يوم ترى به الدم انتهت عدتها، يصير عندها 3 حيضات، 3 رؤية للدم، ويصير عندها 4 نقاءات، نقاء أول وثاني وثالث. نعم، فحينئذ تنتهي عدتها. نعم، مسألة 1049. إذا ارتد الزوج عن فطرة، تلاحظون أخوتي المسألة السابقة كانت تتكلم عن يا ارتداد ملي فقط، هنا إيش راح نتكلم؟ فطري. إذا ارتد الزوج عن فطرة، يعني شنو؟ ولد الزوج من أبوين مسلمين على فطرة الإسلام وكفر وارتد وخرج عن الإسلام، حرمت عليه زوجته. لماذا؟ لأنه أصبح كافر، والمرأة المسلمة تحرم على الكافر حتى استدامة، مثل ما تحرم ابتداء تحرم استدامة. ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة، يعني يجب على الزوجة أن تعتد منه عدة الوفاة، لأنه تلاحظون المصنف ليش؟ شنو السبب أنه خلى مسألة مستقلة للارتداد الفطري؟ لأن حكمه يختلف عن الملي، حكمه بالروايات أنه المسلم إذا ارتد ارتداد فطري أصبح كافر وخرج عن ملة الإسلام، وبعد الزوجة تحكم عليه حكم الميت كأنه قد مات، وتلزم منه مو عدة طلاق، تلزم منه عدة وفاة. عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. لاحظتوا أخوتي الفرق بين الحكمين؟ بالارتداد الملي قلنا لها ماذا تلزمين يا عدة؟ عدة طلاق، أنه 3 حيضات. وإذا أسلم ورجع قبل إسلامه ويرجع ويبقى زوج لك إذا رجع أثناء العدة، أما إذا خارج العدة لا يحتاج إلى عقد جديد. أما بالارتداد الفطري، أولا حكم حكم الكافر، اثنين وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام كأن زوجها هذا قد توفي، وثبوت العدة حينئذ. نعم، على غير المدخول بها واليائس والصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي. هذا أيضا من الفوارق بين حكمي الارتداد الملي والفطري. هناك بالارتداد الملي قلنا إذا كانت الزوجة غير مدخول بها أو يائس أو صغيرة ليس عليها عدة. أما هنا إذا كان غير مدخول بها أو يائس أو صغيرة وجب عليها العدة بس من باب الاحتياط اللزومي. تلاحظون أخوتي الفوارق بين ارتداد الملي وارتداد منه الفطري، هذا صار ذاك تلزم المرأة بعدة طلاق، هذا ايش تلزم بعدة وفاة. اثنين، ذاك المرأة اليائس الصغيرة الغير مدخول بها لا يجب عليها عدة، هذا حتى لو كانت أحسنتم يائس وصغيرة وغير مدخول بها تجب أيضا عليها العدة اللي هي عدة الوفاة، لكن من باب الاحتياط الهزومي. نعم، مو هو ذكرت الروايات هكذا أنه هذا الكافر لأنه مرتد عن فطرة حكم حكم الميت، ذاك اعتبرته حكم حكم مرتد الملي، والشريعة اعطته فرصة لأنه يرجع إلى زوجته على اعتبار أنه أصلا ليس مولود على الفطرة، كان يهودي ودخل بالإسلام ورجع ليهوديته، بعدين تاب واستغفر وراد يرجع للإسلام، الإسلام يفسح له مجال يرجع للإسلام ويحكم أنه زوجته باقية إليه، وإذا رجع أثناء العدة زواجه صحيح وما يحتاج إلى عقد، يفسح له مجال حتى الإسلام يكسبه ويرجعه. بس المرتد الفطري غير معذور أبدا، لأن أنت مولود على فطرة الإسلام، إذا اختاريت الكفر على الفطرة فبعد حكمك حكم الميت، هكذا ذكرت الروايات. نعم، أكو خلاف، أكو خلاف تقبل توبته أو لا تقبل، وإذا رجع تبقى زوجته أو لا تبقى، خلاف عند الفقهاء، فالبعض يرتضي ويقبل توبته ويبقي زوجته والآخر لا يبقى. ثم إنه لو حكمنا عليه أنه ميت انقسم ميراثه وأمواله لو ما انقسمهن، خلاف عند الفقهاء. هسه المصنف راح يذكر بعض الأحكام إليه. نعم نعم، أي نعم، هو ذكرنا هذه، ذكرنا أنه من الحكم أنه الإسلام فسح المجال لصاحب المرتد الملي، لأن هو ترى أصلا مو مسلم بس هو دخل الإسلام رجع ارتد بعدين تاب واستغفر وشاف الإسلام هو الديانة الحقة، راد يرجع لملة الإسلام، الإسلام ما يرفضه بالعكس يحاول يجذبه ويحتويه ويرجع للإسلام، بس المرتد لأنه معذور، معذور بس مو مثل المرتد الفطري أبدا ما معذور، لأن هو مولود على يا فطرة الإسلام، وتترك الإسلام وتخرج منه حكمك حكم الكافر بمنزلة الميت، هذا تشدد من الإسلام على أن المسلم يحافظ على إسلامه بدون خروج عن الدين. نعم، لا لا، كيف ذلك؟ مرات عدد الحيضات 60 يوما 60 يوم، يعني شهرين، وين الأربعة أشهر وعشرة أيام؟ أكو فرق طبعاً، عدد الحيضات يختلف من مرأة لمرأة أخرى، أكو نساء كل 20 يوم تأتيها دورة، وأكو نساء كل شهر مرة، فتختلف مرات الدورة 3 حيضات تصير 3 أشهر، ومرات 3 حيضات تصير 60 يوم، يعني بشهرين، والأربعة أشهر وعشرة أيام فرق كبير، يعني 130 يوم، وين 60 وين 130، فرق كبير بالأيام. نعم، ثم قال وإن رجع عن ارتداده، يعني إذا الزوج رجع عن ارتداده ودخل الإسلام في أثناء العدة، لأنه إحنا قلنا هي تلزم منه يا عدة وفاة، هو أسلم ورجع. نعم، فالأحوط وجوبا عدم ترتيب آثار الفرقة ولا الزوجية إلا بعد الطلاق أو تجديد العقد، هذا اللي ذكرنا الفقهاء اختلفوا حسب ما يستفاد من الروايات والأخبار، تقبل توبته أو لا تقبل، يرجع لزوجته ويبقى عقدها أو إن عقدها ينفسخ ولا رجعة له، ففيه قيل وقال، وبسبب اختلاف الروايات واختلاف الآراء والأقوال المصنف ماذا يفعل؟ طبعا احتاط وجوبا، لأن أسلم طريق للفقيه إنه ماذا يفعل؟ يحتاط وجوبا، لأن المسألة محل خلاف ونقاش وكلام، فلهذا ماذا فعل المصنف؟ قال الأحوط وجوبا، من رتب آثار الفرقة كلها لاحتمال أنه باقي زوجة له ويحق له الرجوع إليها، ولا نرتب آثار الزوجية كلها لاحتمال أنها ليست زوجة له وبالتالي يحتاج ماذا إلى عقد جديد، لاحتمال أنه هذه ارتداد الفطر سبب ماذا حرمتها عليه، فماذا نفعل؟ قال إلا بعد الطلاق أو تجديد العقد، يعني شنو بعد الطلاق؟ يعني إذا أراد أن يفترق عن الزوجة لابد يطلقها ما يكفي أنه هي تفترق عنه وتلزم عدة وفاة، لابد هو إضافة لذلك ماذا يفعل؟ يجري صيغة الطلاق. لماذا؟ لاحتمال بقاء زوجيتها من باب الاحتياط الوجوبي. نعم، فإذا أراد أن يفترق عن الزوجة لاحتمال بقاء الزوجية برجوعه لابد أنه يجري عليها صيغة الطلاق أو تجديد العقد. طيب إذا أراد يرجع لها، إذا أراد الرجوع إلى الزوجة يحتاج إلى تجديد العقد عليها. ما هو السبب؟ لاحتمال عدم بقاء الزوجية بارتداده، ومجرد رجوعه لا يعني رجوع الزوجية له. فالطريق السليم اللي اختار المصنف إنه نحتاط وجوبا. نعم، ويأتي مقدار عدة الوفاة في باب الطلاق إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله عندما نذكر مقدار العدة لوفاة الزوج عن زوجته، إنه مقدارها 4 أشهر و10 أيام اللي ذكر، اللي هو مذكور وين؟ في نص القرآن الكريم. مسألة 1050: إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها مثلا، وقبل ذلك زوجها، لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها. نعم، هاي المسألة تتكلم عن بعض الشروط التي تشترطها المرأة في أصل متن العقد. المرأة اشترطت في ضمن أصل متن عقد النكاح على زوجها أنه أنا أقبل الزواج منك، بس بشرط لا تخرجني من بلدي، يعني لا تخرجني وتسكنني في بلد آخر غير البلد الذي أنا ولدت به أو الذي يوجد فيه أهلي. هل هذا الشرط سائغ؟ نعم، هذا شرط سائغ شرعا وجائز، ولا يحل حراما، لا يحرم حلالا، لا يخالف الكتاب والسنة، إذا مقبول. وإذا الزوج رضى به يصبح لازم ويجب عليه الوفاء به لقاعدة ماذا؟ المؤمنون عند شروطهم. نعم، يأثم. لا لا لا، العقد صحيح، لأن الشرط خارج عن العقد. إيش؟ مو مر علينا الشروط خارج عن العقود، ومر علينا قاعدة فساد الشروط لا يسري إلى فساد متن العقد. تذكروا هاي القاعدة؟ غاية الأمر يكون مأثوم لأن ما وفى بالعقد. وجوب الوفاء بالشرط وجوب تكليفي، ليس له ارتباط بوضعا بصحة العقد وفساده. هو مشروط عليه أنه ماذا؟ أنه ما تخرجني من منزلي أو داري أو بلدي. إذا أوفى بالعقد فبها، إذا أوفى بالشرط فبها. إذا ترك الزوج الوفاء بهذا الشرط يكون مأثوم من ناحية حرمة التخلف عن الوفاء بالشرط، لكن أصل العقد صحيح لأن العقد وقع بالتراضي وبالإذن وبالقصد. نعم، قال نعم. لا ما هي هو أصل، لا مو هي، هو المدار مو على اعتبار العقد، المدار على هو نفسه قيد أو شرط. يعني إذا شخص قال أنا هذا اعتبره قيد، أنت مو أنت تعتبر القيد والشرط، المدار على هو أصل طبيعة الاشتراط. أكو طبيعة اشتراط قيود، وأكو طبيعة اشتراط شروط. هذا من ضمن الشروط، هذا من ضمن الشروط، والشروط كما قلنا شنو؟ ما تأثر على صحة العقد. والفرق بين القيد والشرط، القيد جزء من العقد، أما هذا ليس جزء من العقد، هذا شرط فعل خارجي إنه ما يخرجها من بلدها. نعم، فالمدار مو على قصد المتعاقد، المدار على طبيعة الذكر في العقد، هو بأصله قيد أو شرط. طيب شلون نعرف قيد لو شرط؟ إذا كان جزء من العقد فهو قيد، هذا يحدد الفقهاء، مو يحدد قصد المتعاقد. وإذا كان شرط خارج عن العقد ما يضر على صحة العقد. نعم. لا ما إلها حق، ما ها رح يأتينا النكاح ما بيفسخ حتى لو شخص زوج أو زوجة اشترط على زوجته أنه يفسخ، ما بيفسخ النكاح. النكاح بيفسخ فقط في موارد خاصة وردت من الشارع. من هي هاي العيوب الستة إذا تذكروها؟ نعم، لا ما بي النكاح فسخ. نعم، مو مثل عقد البيع أنه أنا اشترط عليك الفسخ، لا يجوز الفسخ بعقد النكاح إلا بما ورد عن الشارع اللي هي العيوب الستة. غيره إذا شخص يريد الزوج يريد يشترط الفسخ نقول له ما إلك حق. نعم، في ذلك شرعا. شفنا
بهذا الحال الزوجة مثلا ترضى، يعني ما تصح الطراب هنا إلا شرط ما
ما يأثر، يعني قصدك توقف إذنها ورضا عليه ما يأثر، لأن هي من البداية رضت بالزواج، أو والرضا بالعقد غير اشتراط الشرط. يقول الفقهاء من الأول أنت رضيتي بالعقد، تقول نعم رضيت بس عندي شرط، نقلها ما دام رضيتي العقد صحيح، الشرط إذا هو وفى بي فبها، وإذا أخل به فهو مأثوم فقط. أما ارتباطه بصحة العقد وضعا ما إلى أي علاقة، لأن الشرط خارج عن متن العقد وأصله، ماكو قيد. لا ما يصح ما يجعله قيدا. هذا اللي سأل بي شيخ محمد، إنه مجرد قصد العقد كونه قيد ما يبطل العقد، نقول ما يبطل. نعم هذا راح يصبح تعليق، والتعليق يبطل عقد النكاح. ما يصح، احنا نريد منها رضا تنجيزي، ترضين لو ما ترضين بالعقد. اذا قالت توقف رضاي على كذا يصير تعليق، والتعليق مر علينا شبيه مبطل للعقود، فما يصح. نعم. ثم قال المصنف وقبل ذلك زوجها، الزوج قبل بهذا الشرط يجب عليه أن يوفي به، حينئذ لم يجز له إخراجها أي الزوجة منه، يعني من بلدها بغير رضاها، لأنه يجب عليه أن يوفي بالشرط ويحرم عليه عدم الوفاء به. طيب إذا هو عصى، نقول هو بأثوم بس العقد شبيه صحيح، يبقى صحيح. وهذا مر علينا نظير إلى، إذا تذكرون، إنه إذا المرأة اشترطت على زوجها عدم الدخول بها أو عدم الاستمتاع الخاص، هذا إذا هو عصى يبقى العقد صحيح بس غاية الأمر يكون مأثوم. مسألة 1051، إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره، جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها، وكذا العكس. نعم، هذه المسألة تتكلم عن عنوان الربيبة. الربيبة مرت علينا إذا تذكرون، لو كانت الزوجة متزوجة سابقا برجل وعندها منه بنت، وافترقت عن زوجها السابق بطلاق أو بوفاة، والزوجة رجل جديد وهي عندها بنت من زوجها السابق، هاي شو نسميها؟ الربيبة. وسميت بالربيبة لأنها تتربى في حضن زوجها الجديد، يعني في كنفه وكفالته، فيسموها بالربيبة. الزوج اللي تزوجته عنده ابن، وابن هذا من زوجة غيرها، ويريد يزوج ابنه من زوجته السابقة إلى بنتها من زوجها السابق، هل هذا جائز أو غير جائز؟ الجواب نعم جائز. لماذا؟ لأن هاي البنت ما إلها أي نسب أو ارتباط بهذا الولد، غريب أجنبي عنه، فبعدها ماكو بيناتهم نسبة وترابط، نسبة رابطة النسبية، فلا مانع من أن يتزوجها، فلا يوجد. لماذا؟ لأن هذا لا يعتبر أخوها، بل هو شخص غريب عنها. غاية الأمر هو ابن زوج أمها، وهذا لا يمنع من صحة النكاح. وكذا بالعكس، شن بالعكس؟ يعني كانت لزوجة الرجل ابن مين؟ من غيره سابقا، وهذا الرجل اللي زوجته زوج ثاني عنده بنت من غيرها من زوجته السابقة، ويريد الرجل زوج الأم يزوج بنته لابنها، هذا أيضا المصنف يقول جائز، والنكاح صحيح، لأن ماكو بيناتهم رابطة نسبية تحرم ذلك من قبيل الأخوة، فلا مانع منهم. كيف يشتركون بالأخوان؟ لازم يكونون من أم واحدة، إذا كانوا من أم واحدة بعد يصيرون أخوة، والأخوة واضح حرام النكاح. أي نعم.
عند بنت من ذاك الرجال.
أيوة.
أي. أيوة. أيوة.
ما يضر، ذول حكمهم غير الأولاد، ذول الأولاد يصيرون منسوبين للزوج والزوجة، أمهم وأبوهم، هذا خارج. لا لا لا، هذا خارج، ذاك موضوع الولد غير هذا موضوع الأولاد، ذول يختلفون. هي قبل لا تتزوج عندها بنت، وهو قبل لا يتزوج عنده ابن، هاي البنت والابن ما بيناتهم رابطة نسبية، مو أخوة، فيصير يتزوجون ماكو مانع. نعم، بعد ما يتزوج الرجل والمرأة ويصير عندهم أولاد، صحيح هم أخوتهم أخوتهم، بس هذا ما يجعل الأخوة بيناتهم. ذول الأخوة من المرأة والرجل هم أخوة بيناتهم، أخوة بيناتهم. نعم، مسألة 1052. إذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها أن تسقط جنينها. بمعنى المرأة إذا ارتكبت فاحشة الزنا والعياذ بالله وحصل عندها حمل، فاحشة الزنا تسمى السفاح، وسمي بالسفاح لأن الرجل يسفح ونطفه أو مائه في رحم امرأة أجنبية عنه، فأسموه بالسفاح، مثل سفاح الدم. مو شخص اللي يسفك الدماء يقولون عنه سفاح، يعني سفح الدماء، وهذا يسموه سفاح. السفاح كناية عن فاحشة الزنا، لأن الرجل يلقي ماءه ونطفه في رحم امرأة أجنبية عنه. المرأة اللي تحمل من فاحشة الزنا ما يجوز لها سقط جنينها حتى لو كان هذا ولد زنا، لأنه يحرم قتل النفس مطلقا ولو كان هذا ولد من حرام، حرام قتل الجنين. فلهذا قال لم يجز لها أن تسقط جنينها لحرمة قتل النفس ولو كان هو ولد حرام، حرام قتل النفس. نعم، مسألة 1053. لو زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في العدة ولا في عدة الغير، ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم إن الولد من الحلال أو الحرام، فهو يلحق بهما شرعا ويحكم بأنه من الحلال. بمعنى شخص زنى بامرأة والعياذ بالله، هاي المرأة ليست بذات بعل، يعني ما متزوجة سابقا، يعني لا يوجد رجل في ذمتها ولا هي في عدة زوج، في عدة الغير. طبعا ليش المصنف قال هي ليست بذات بعل ولا في عدة الغير؟ لأن إذا كانت هكذا شرح تحرم عليه حرمة مؤبدة. نعم، ثم تزوج بها. لماذا؟ لأن هي ما تحرم عليه مؤبدا، وإحنا قلنا يجوز للشخص يتزوج المرأة اللي زنى بها، لكن بعد إظهار توبتها تزوج بها، ثم حين ذاك حصلت حمل وولدت ولد، فوقع شك إنه هذا الولد الحمل هل هو حصل بحالة الزنا أم حصل بحالة الزواج، لأن هو وطأها بالزنا قبل العقد عليها، فيحتمل إن هذا الحمل حصل من الزنا، من قبل العقد حصل بالزنا، وهو رجع وطأها بعد أن تزوجها، ويحتمل إنه هذا الحمل حصل بمن بالوطأ الحلال بعد العقد، فوقع كلام هل هذا ابن حلال أو ابن حرام. إذا كان انعقدت نطفته في حال الزنا هو ابن حرام، وإذا كان انعقدت نطفته بعد الزواج والنكاح فهو ابن حلال. فلهذا وقع الكلام إنه هذا الولد من الحلال، انعقدت نطفته حلال من بعد الزواج، أو هو من ولد الحرام اللي انعقدت نطفته حرام من الزنا قبل الزواج. المصنف قال يلحق بهما، يعني هم يكونون أب وأم إليه، وهو يحمل نسبهم، فهذا معنى الإلحاق. الإلحاق يعني يلحق بنسبه بهما، يلحق بهما نسبا وشرعا. لماذا؟ لوجود قاعدة عند فقهائنا يسموها قاعدة الفراش. هذه القاعدة استفادها فقهائنا من الحديث النبوي المشهور: الولد للفراش وللعاهر الحجر. شنو يعني الولد للفراش؟ الفراش هو كناية عن الزوجية، المرأة من تزوج الرجل يصبح فراش لها. فإذا حصل حمل بعد الزواج هذا الحمل ينسب لمن؟ للزوج والزوجة. بعد لا يجوز التشكيك والقول بأنه حمل حصل قبل الزواج، وما يجوز التشكيك أن الرجل يشكك يقول هذا الولد ليس ولدي والحمل ليس مني، لأن هذا حرام تكليفا، بل بالعكس يوجب القذف على الزوج إذا فعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا الولد ما دام حصل الحمل والولادة بعد الزواج إذن هو منسوب للفراش. هذا الظاهر، حسب الظاهر. أسأل على سائل يقول ومن يقول هو للفراش؟ احتمال ابن الحرام. انقل الأحكام الشرعية تبتنى على الظواهر، مو على الوقائع. الوقائع ما معلومة، بس الإسلام يحكم أنه هذا الولد لقاعدة الفراش، ما دام أكو حمل وأكو ولادة وأكو زواج إذن ينسب للزوجين. يلحق بهما ويحمل اسمهما. الولد للفراش يعني المن الفراش كناية عن الزوجية للزوج والزوجة. وللعاهر الحجر، العاهر يعني المرأة الفاجرة الزانية، لا ينسب الولد إليها إنما لها الحجر لأنها ترجم، ترجم هذا معنى للعاهر الحجر. إذن هذا بمقتضى هذه القاعدة اللي تعبر عن الكناية الزوجية الشرعية بين المتناكحين راح يكون الفراش هو الأصل في انتساب الولد. فإذا وقع شك في انتسابه لاحتمال كونه من الزنا سوف ينسب الولد إلى صاحب الفراش وهو الزوج. لهذا المصنف قال فهو يعني هذا الولد يلحق بهما يعني بالزوجين، يصبح هو أب وأب له وهي أم له شرعا. ليش قال شرعا؟ لأن هذا الحكم مستفاد من حكم الشارع لقاعدة الفراش، ويحكم عليه بأنه من الحلال حسب الظاهر. حسب الظاهر أكو زواج وأكو فراش وأكو وطئ وأكو زوجين، فنحكم أنه هذا الولد من الزوجين حسب الظاهر ويحكم بأنه من ولد الحلال. نعم. مسألة 1054 لو نعم تفضلوا. نعم.
في حال لو كانت ما متزوجة.
أي نعم.
وفي الزواج زنت.
أي.
وصاحب.
أي نعم.
على زنت.
أي نعم.
وهي متزوجة.
أي.
الابن هنا إما راح.
حسب قاعدة الفراش وحسب الظاهر هذا الحمل منسوب لقاعدة الفراش للزوجين، إلا إذا حصل علم وقطع بأن هذا الولد ليس ولد له. كيف يحصل ذلك؟ إنه الرجل مبتعد عنها ما مقاربها ومبتعد سنة كاملة وهي جاءت بالولد، نقول هذا الولد ما ينسب لزوجها. لماذا؟ لأنه جاء أكثر من مدة الحمل. مثال آخر، إذا الزوج وطأها الآن وبعد 5 أشهر جاءت بولد، نقول هذا الولد ليس له. لماذا؟ لأن ما عندنا ولد عمره أقل من 6 أشهر. فإذا ورث هاي القواعد هاي وردت عن الشارع بالروايات، إذا ثبتت فهذا مو ولد إله، إلى حق ما ينسبه إله وإلى حق ماذا ينفي عنه. وإذا هذه القواعد هاي شرح المسألة القادمة تتكلم عنه، وإذا هاي القواعد ما انضبطت يعني جاءت به ضمن 6 أشهر، جاءت به أقصى من مدة الحمل، بعد ما يحق له ينفي حتى لو هي زنت، إنما حسب قاعدة الفراش الولد ينسب إليه. نعم. هسه إن شاء الله هاي المسألة راح تتذكر. قال نعم تفضلوا. ياهو راح تثبت إن شاء الله بهاي المسألة. أي بالخاتمة يقول الفحوصات الحديثة إذا أورثت الإطمئنان تثبت، بس بشرط ألا تكون مستردة لاجتهادات شخصية إن شاء الله. قال لو تزوج يعني الرجل بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد. لماذا؟ لأن قلنا العقد على المرأة في عدتها مبطل. وإن كان قد دخل بها يعني إذا الرجل دخل بالمرأة في عدتها تحرم عليه مؤبدا، وهذا مر علينا إذا تذكرون شخص يعقد على امرأة في عدتها ويدخل بها جاهلا، قلنا ما دام دخل بها فش راح تحرم عليه مؤبدا كما مر هذا ذكره. وإن ولدت بعد ذلك يعني بعد العقد في العدة حصل دخول وحصل وطئ وهي ولدت بعد ذلك، الآن يأتي هذا السؤال، هذا الولد لمن ينسب؟ لزوجها أو ينسب لماذا؟ للوطئ اللي حصل في عدتها. نعم. يقول المصنف إذا أمكن لحوق الولد به دون الزوج الأول ألحق به. لماذا؟ لأن هذا الرجل وطأها بالعدة وهي سابقا ما نعلم انه لعل هذا الولد قد تكون من حاله كانت هي متزوجه من الزوج الاول، لان احيانا الحمل ما يظهر باول اشهره ما معلوم، واحتمال انه هذا الولد اللي حملت به من الزنا اللي حصل اثناء العده. فهنا لمن ننسب هذا الولد؟ المصنف يقول اذا امكن لحوق الولد بالرجل، الرجل منه اللي عقد عليها بالعده دون الزوج الأول ألحق به. ألحق به من؟ بالرجل. طبعا كيف ذلك؟ كما لو كان الزوج الأول ابتعد عنها مدة سنة، هذا يسمى أقصى مدة الحمل، ومن غير الطبيعي أن المرأة بعد مرور سنة تحمل منه، لأن احنا ما عندنا الحمل يطول أكثر من مدة سنة، هاي أولا. اثنين، أو جاءت به لدون الستة أشهر، يعني بعد ما افترق عنها الزوج الأول ورا خمسة أشهر هي جاءت بولد، بعد ما نقدر نسبة للزوج الأول. لماذا؟ لأن ما عندنا حمل عمره أقل من ستة أشهر. طبعا هاي تحديد الروايات. فبالتالي بعد ما نقدر نسبة للأول لابد نسبة لمن؟ للثاني، للرجل اللي وطأها بالعدة. المصنف يقول إذا أمكن هكذا نلحق بالرجل اللي عقد عليها أثناء العدة نلحقه به. طبعا هذا إذا هم جاهلين، هذا الوطء مو حرام، هذا يسمى وطء شبهة، ووطء الشبهة محترم شرعا، يعني الولد ينسب إلى صاحب النطفة مو مثل الزنا، لأن المصنف فارض أنه الزواج حصل جهلا والدخول حصل ماذا؟ جهلا، هذا يسمى وطء شبهة، والولد ينسب لصاحب النطفة. لهذا قال إن أمكن لحوق الولد به، يعني بالرجل دون الزوج الأول، ألحق به، يعني ألحق الولد به. وكذا العكس، يعني شنو وكذا العكس؟ إذا ما أمكن أن نلحق هذا الولد بالرجل الذي وطأها في أثناء العدة. لماذا؟ لأنه من وطأها ما مضى عليه ست شهور وهي جاءت به، فبعد ما نقدر نسبة إليه، لأن ما عندنا ولد أقل من ستة أشهر، لابد نسبة لمن؟ للأول. نعم، فحينئذ إذا أمكن لحوقه بالزوج الأول، بعد ما نلحقه بالزوج الأول، بعد لا معنى لأن نلحقه بمن؟ بالرجل الذي عقد عليه أثناء العدة. لهذا قال وكذا العكس، إذا أمكن لحوق الولد بالزوج الأول ألحق به، كما لو ولد لأقل من ستة أشهر من الوطأ بالزوج الثاني. وإن أمكن لحوقه بكل منهما، تلاحظون أخوتي المسألة بها ثلاث فروض. فرض نلحق بالرجل دون الزوج الأول، الفرض الثاني نلحق بالزوج الأول دون الرجل، الفرض الثالث يمكن الإلحاق بكلاهما. لماذا؟ كيف هذا يحصل؟ المصنف راح يذكر مثال. فإن أمكن لحوقه، يعني الولد، بكل منهما، كل منهما يعني الرجل والزوج السابق، كما لو مضى من وطء كل منهما ستة أشهر، الزوج الأول مضى عليه ستة أشهر، فيمكن الولد يلحق به، لأن أقل عمر للولد هو ستة أشهر، والرجل اللي عقد عليها وطأها بالعدة هم مضى عليه ستة أشهر وهم يمكن الولد يلحق به. نعم، فأكثر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل، يعني من افترق الزوج الأول عنها ما مضى سنة. طبعا أقصى مدة الحمل هاي مسألة خلافية عند الفقهاء، هل هو يعني الحمل إيش قد يبقى بطن أمه؟ أقصى شيء 9 أشهر، لو 10 أشهر، لو سنة، خلاف. المصنف رأيه أقصى مدة وأكثرها هي السنة. إذا جبت لنا ولد فوق السنة بعد ما ينسب لصاحب الرجل، لأن الحمل يمكن أن يبقى في بطن أمه لأقصى شيء 12 شهرا. أكو بعض النساء تبقى 10 أشهر، 11 يلا تولد، 12 آخر شيء. إذا جاءت به ل13 شهرا، يعني سنة وشهر مثلا، من قبله. نعم، كما لو مضى من وطء كل منهما ستة أشهر فأكثر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل اللي هو سنة. هنا ماذا نفعل؟ حالة اشتباه، التباس، يمكن يلحق بالزوج الأول، يمكن يلحق بالرجل الذي عقد له أثناء العدة. في حالة الاشتباه والالتباس ذكرت الروايات يصار الأمر إلى القرعة. شنو معنى القرعة؟ نكتب اسم الزوج الأول بورقة، ونكتب اسم الرجل الذي عقد عليها في ورقة، ونضعه في قارورة ونسحب، اللي يخرج اسمه ينتسب الولد إليه. هاي سموها القرعة. القرعة لكل أمر مشكل ومشتبه به. هذا ورد عندنا في الروايات. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول كل مجهول ففيه القرعة. شنو معنى القرعة؟ القرعة يعني نطلب من الله أن يختار لنا الواقع، نوع من أنواع الطلب من الله. إحنا ما نعلم، جاهلين بالواقع، فماذا نقول؟ نقول إن الله يختار لنا ويخترع في أمرنا. فالله يختار لنا، فاللي يخرج اسمه هو ما اختاره الله، وليست لا أحد يعتقد أن هاي القرعة هي لعب، هي نوع من أنواع اللعب أو من نوع من، لا، هذا دليل شرعي ورد عندنا بالروايات أن القرعة هو ما اختاره الله، لأن احنا جاهلين بالواقع، الله يختار الواقع لنا. هذا نوع من أنواع الطلب من الله، مو أحد يعتقد يقول هاي لعب، شنو قرعة، شنو اسم، شنو ورقة، لا لا، هذا دليل شرعي. القرعة لكل أمر مشكل، وكل مجهول ففيه القرعة. هذا الاقتراع لتعيين المطلوب في الأمور الشرعية المشتبه به. إذا اشتبه أمر ولم يكن طريق لكشفه أو إيضاحه، نتوسل بطريق القرعة بكتابة الأسماء في رقاع، ونسحب واحد منها يتعين المطلوب. نعم، يبقى كلام، هل يمكن أن نرفع هذا الاشتباه بالفحص الطبي الحديث اللي يسمى بالشريط الوراثي DNA؟ المصنف يقول إذا هاي الطريقة بالفحص الطبي الحديث تورث الاطمئنان، فالحجية للاطمئنان، فنقبله، بس بشرط أن ما يكون مستند إلى اجتهادات شخصية، مثل الشخص برأيه بشخصه باجتهاده يقول هذا الولد ابن هذا. نعم، إذا كان يستند للاجتهادات الشخصية بعد ما يورث الاطمئنان والعلم، فلا يصبح حجة. أما إذا كان ما مستند للاجتهادات الشخصية، لأن هذه الطريقة والفحص المختبر الحديث نوع من أنواع العلم اللي ما تخطأ، أو أن نسبة الخطأ فيها نادر، إحنا راح يورث الاطمئنان، المصنف يقبله. لهذا قال إن لم يكن رفع الاشتباه بالرجوع إلى طريقة علمية بينة يعني واضحة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية، كون الحكم بها ما مبني على أنه شخص حسب آراء أو اجتهاد الشخصية تابع لآراء الأطباء، إذا هكذا أصبح الأمر بعد لا يصبح حجة، لأن ما يورث الاطمئنان، لأن الرأي والاجتهاد لا يورث إلا الظن، كما يدعى ذلك. ليش المصنف عبر يدعى؟ لأن هذه المسألة قد تثبت وقد لا تثبت بشأن بعض الفحوصات الحديثة. شو يقصد بالفحوصات الحديثة المصنف؟ فحص تطابق الدم بالشريط الوراثي DNA اللي يورث الاطمئنان بثبوت النسب. إذا كان هذا الفحص حديث وما يخطأ وما باجتهادات شخصية، وأورثنا الاطمئنان وبيننا أنه هذا الولد ابن فلان، نحكم بثبوت النسب، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. في مالا القرعة لكل أمر مجهول.